له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هل قول أن الكرسي موضع قدمي الله صحيح؟ فإن لم يكن كذلك فما هو إذن الكرسي؟ لأن البعض من أهل العلم فسره بالعلم كقوله تعالى وسع كرسي السماوات والأرض، وسع علم السماوات والأرض. فتعك سؤال الظهر. نعم، فالجواب على ذلك أن العلماء في الكرسي اختلفوا في ذلك على أقوال عديدة، وتباينت آراءهم في ذلك إلى خمسة أقوال. بعضهم يرى أن المراد بالكرسي أول الكرسي بأنه العلم، وأول الكرسي هو أول العرش بأنه الملك، هذا منسوب إلى الجهمية، حيث أنهم أرادوا الفرار من إثبات العلو واستواء الله سبحانه وتعالى، فأولوا بهذه التأويلات. ومع ذلك ذهب ابن جرير الطبري إلى ترجيح هذا القول، ونسبه للإمام ابن عباس. وابن عباس هذا النقل عنه أو النسبة إليه غير صحيحة لا تثبت. فيه من قال أن الكرسي هو العرش، هو مروي عن حسن البصري. وفيه من قال أن الكرسي هو الذي هو قدرته الذي يمسك به السماوات والأرض. وفيه من قال أن الكرسي، وهذا من قال به بعض المتكلمين من الفلاسفة المنسوبين للمسلمين والإسلام، قالوا أن الكرسي مراد به الفلك الثامن أو فلك البروج أو فلك الكواكب الثابتة. وأصح الأقوال في ذلك، أصح المدارك في ذلك، أن الكرسي هو أعظم المخلوقات بعد العرش، وأنه قائم بنفسه، وأنه ليس شيئا معنويا كالعلم وكذا الآخرين، وأنها موضع قدمي الباري سبحانه وتعالى. وهذا ما دل عليه حديث ابن عباس في تفسير الآية سيع كرسي السماوات والأرض، قال الكرسي موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا المذهب ومذهب السنة والجماعة الذين ومن تبعهم بإحسان، الذين ذكروا أو استندوا في ذلك إلى هذا الحديث، وهو حديث موقوف على ابن عباس بن السح مرفوعا، وكذلك استندوا إلى حديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما السماوات والسبع من الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض ثلاث، ويفضل العرش على الكرسي أو فضل العرش على الكرسي كفضل تلك الثلاث على تلك الحلقة. وهذا يدل على أنه من قال بأنه العلم يبطل، وقال أوله بالعلم باطل، لأنه ليس شيئا معنويا، ممكن شيء قائم بذلك كما ذكرنا عنه. ومن أوله بالعرش أيضا يخالفه، قالوا هو ذات العرش، ومن أوله بأنه قدرته إلى آخره. فهذه التأويلات ليس لها أساس صحيح، الصحيح ما قد ذكرناه، العلم عند الله سبحانه وتعالى. ها؟
إيه.
سؤال هنا يقول: ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد في تفسير الآية: يوم يكشف عن ساق بشدة الهول والأمر، ألا يعد ذلك من تأويل الصفات؟ والسؤال الثاني، الآن أترك سؤال ثاني بعد. أولا الجواب على هذا السؤال يتطلب منا أن نجيب عنه بشقين. الأول من حيث ثبوت ذلك عن ابن عباس مجاهد، والثاني في حالة أو في حالة ما إذا قدرنا صحة نسبة هذا الكلام إلى ابن عباس مجاهد. أما الأول فذهب بعض أهل التحقيق إلى القول بأنه لم يثبت عن ابن عباس، أو لم تصح نسبة هذا الكلام إلى ابن عباس، ما حقق المسألة صاحب كتاب السلسبيل الرقراق في تفسير ابن عباس لقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق. فحقق صاحب الكتاب أنه لا تصح النسبة إلى ابن عباس رضي الله عنهما ولا إلى مجاهد. الحالة الثانية وهو في حالة ما إذا سلمنا أو على تقدير صحة نسبة هذا الكلام لإمام ابن عباس ومجاهد وغيرهم من المفسرين، فاختلاف السلف في ذلك إنما مرده إلى النظر إلى لفظة الساق المطلقة، بحيث أنها وردت مطلقة، وبعضهم أضافها إلى الله سبحانه وتعالى، وبعضهم لم يضفها إلى الله سبحانه وتعالى. فمن فسرها غير مضافة إلى الله سبحانه وتعالى ففسرها بالمعنى اللغوي، فسرها بالمعنى اللغوي وهو شدة الهول وعظم الأمر. والتفسير هذا لا يشمل أو لا يدخل بحال في تأويل الصفات، لأنه ليس داخل في باب الصفات حتى يقال أنه صفة من صفات الله، لأن من فسره على إطلاقه من غير إضافة إلى الله سبحانه وتعالى فسره بالأمر اللغوي، وبالتالي لا علاقة له أو لا يلزم من هذا التفسير تأويل الصفات، لأنه لم يضاف إلى الله سبحانه وتعالى حتى يحمل على أنه تأويل للصفات. وبهذا يحمل كلام ابن عباس وغيره من المفسرين الآية على أنها وردت مطلقة غير مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى المعنى الثاني، من فسرها مضافة إلى الله سبحانه وتعالى ورأى أن الإطلاق الوارد في الآية إنما ورد من باب التعظيم، واحتج لذلك بحديث أبي سعيد الخدري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساخره فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة إلا أو ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. فهنا الحديث أضيفت ساق إلى المولى عز وجل وفسر في الآية السابقة يوم يكشف عن ساق على أن المراد به ساق الله سبحانه وتعالى. فهنا تكون الآية من آيات الصفات والواجب هنا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه كما هو معروف من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب من غير تأويل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تشبيه. تكون الحال هذه هي صفة ذاتية ونثبتها ونمررها كما جاءت وهذا خلافا للمعطلة ومن شاك لهم. هؤلاء ينفون هذه الصفة ويؤولونها بتأويل الأول وهو عظم الأمر وشدة الأمر ولا يثبتونها لا بالقرآن ولا بالسنة الصحيحة. وفي حقيقة الأمر أنه لا منافاة بين الحديث والآية أو بين الآية أو بين التفسير والحديث حيث أنه يقال أن الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساقه يكون ذلك يوم شدة وهول وعظيم الأمر على المنافقين وعلى الكافرين الذين يعجزون ولا يقدرون على السجود لرب العالمين. بمعنى لا تعارض بين هذا الذات نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير كما قلنا من غير تشبيه ولا تعطيل وإلى آخره وأنه هذا لا يتعارض مع حمله أيضا مع المعنى اللغوي وهو شدة الأمر وعظم الهول وهو شدة الهول وعظم الأمر. هذا بالنسبة ما إذا كان الإمام ابن عباس كان مؤولا الصفات كلا بل أن ابن عباس هنا إذا صحت كما ذكرنا فهو محمول على المعنى الأول في الآية لأنه من فسرها بالإطلاق فسرها بالمعنى اللغوي أي من غير إضافة إلى الله ومن أضاف إلى الله ففي هذه الحالة أثبت هذه الصفة الذاتية ولم يشبهها بخلقه ولم يؤولها التأويل الآخر الذي أولته به المعطلة. السؤال الثاني الذي يقول هذا السائل إذا كان حلق الرأس من صفة الخوارج فما حكم من حلق رأسه من غير تشبه بدون هذه المسألة تختلف باختلاف نية لأن حلق الرأس قد يكون على وجه العبادة لله سبحانه وتعالى كما هو حال الحاج أو المعتمر فإن الحاج أو المعتمر له أو استحب له حلق رأسه وهو أولى من التقصير، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال ثلاثا ثم قال والمقصرين. دليل على أفضلية الحلق من التقصير، بمعنى يجوز هذا ويجوز هذا، وكلاهما على وجه العبادة على نحو ما أمر به الشرع، وقد يفعلها هو هذا الحلق لا على وجه التوحيد وإنما على وجه الشرك، هذا يقال أن مثل هذا الحلق شرك لا يجوز، خاصة أهل القبور وأهل الأضرحة الذين يطوفون بالضريح ويطوفون بالقبر سبعة أشواط كما يفعل البعض، ثم بعده ما ينتهي هو من بعض المناسك الشركية يحلق شعره، مثل هذا التحليق حرام شرك لا يجوز، فعله كله من أوله إلى منتهاه وشرك الله، هذا لا يصح، هذا الحلق هذا حرام، أما الأول فمشروع، أما الثاني فحرام. يرفع بينهما إما أن يحلق تشبها بأهل الخوارج أو تشبها بلاعب أو مغني أو ما إلى ذلك، فهذا بحسب نيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا لم يفعل ذلك وغاية ما في الأمر أنه يريد أن حلق شعره، فذا من العادة لا بأس بذلك، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أو غلاما أخذ شعره على سبيل القزع فأنكر عليه فقال أحلقه كله أو اتركه كله، أحلقه كله أو اتركه كله، إما أن تفعل هذا أو تفعل هذا، أما القزع كما هو نشاهد الآن كثيرا ما لا يعدل في شعره بحيث يأخذ من جهة ويترك من جهة أخرى، هذا قزع منهي عنه شرعا. فالحديث يدل على جواز الحلق، يعني يدل على جواز الحلق كلية، ويدل أيضا من جهة إن تركه لا بأس بذلك أيضا. فإذا المسألة هنا تعود أساسا إلى نية الشخص وعمله المبني على هذه النية، إن كانت نية صالحة وافقت عملا صالحا كما هو الشأن في الحج والعمرة فيجازى على نيته الصالحة، وإن كان عملا فاسدا وكانت نيته صالحة أو فاسدة فلا تشفع له النية الصالحة في العمل الشركي أو العمل المخالف للشرع، وإن كان العمل في ذاته مشروع والفعل لا يراد به شيء من تعبد أو وإنما للعادة فلا يترتب على فعله هذا لا إثم ولا أجر. وأنا تفرق النيات بين هذه الأعمال جميعا، ولهذا النية لا بد أن تجد انقضاء، أن تجد عملا صحيحا، وإلا لا تكون صحيحة، كما أشار ذلك حديث عمر بن الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هنا العمل هنا نية صالحة وهي هجرة إلى الله ورسوله، قارنت بالهجرة من حيث مشروعيتها فالعمل صحيح والنية كانت مبنية على العمل الصحيح. ومن كانت هجرته في دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهنا النية فاسدة وقعت في العمل الصحيح نفسه ولكن كانت نية فاسدة فلا يجدي العمل لأنه ليس مبنيا على العمل الصحيح. ذلك لأن من شرط العمل الصحيح أن يكون فيه إخلاص ومتابعة، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحد. هذا يقول لقد أشكل علي في عقيدة السنة الجمع بين المعية والفوقية، وجهونا بارك الله فيكم. سؤال ثاني، بما حلق الطفل الصغير المولود الجديد وزن شعره هل يتصدق؟ هذا سؤال ثاني أجبنا عنه، الوزن شعره إلى آخره. الأول أن الفوقية المراد به أن الله سبحانه وتعالى عال بذاته فوق عرشه بائن على خلقه، وأن المعية وهو معكم بعلمه بإحاطته بكل صفات الربوبية، يعني هو عال وقريب، هذا هو الحاصل. أما السؤال الثاني،
هل يجوز الاستثناء في إيمان مطلق أم في مطلق الإيمان؟ هل يجوز الاستثناء في الإيمان المطلق أم في مطلق الإيمان؟ الاستثناء في الإيمان مراد به أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. فعند أهل السنة والجماعة يجوز أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار كمال الإيمان، أي أنه يستثني من الإيمان المطلق ولا يجوز باعتبار أصل الإيمان، أي أنه لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار مطلق الإيمان أو أصل الإيمان، أي أنه يجوز له باعتبار الإيمان المطلق بالنظر إلى الطاعات التي تقترن به، وأما الأصل أي أصل الإيمان لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. والعلماء في ذلك أو أهل السنة في ذلك يفصلون في هذه المسألة كما ذكرت، يفصلون في هذه المسألة. فإذا قال الرجل أنا مؤمن إن شاء الله وشك في أصل الإيمان أو في مطلقه، لأن مطلق الإيمان هو بقاء أصله، إذا شك في أصل الإيمان على محرم، عندهم لا يجوز الشك في مطلق الإيمان أو في أصل الإيمان لأن الشك فيه ينافي الإيمان، والإيمان يشترط فيه الجزم، أي الجزم بحصول الإيمان، الشك بحصول أصل الإيمان، الشك بحصول أصل الإيمان لا يجوز. إذا الحالة الأولى وهو الاستثناء من أصل الإيمان أو الشك في أصل الإيمان لا يجوز، وهو ما يعبر عنه بمطلق الإيمان. الحالة الثانية، الحالة الثانية وهي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لكن لا يريد الشك أو جهد الشك، وإنما يريد أنه يخشى الشهادة على النفس باستكمال الإيمان، أي الخوف من تزكية النفس من الإيمان المطلق أو من استكمال الإيمان، بمعنى أنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله بالنظر إلى أنه ليس مؤمنا، أي لا يدري كونه مؤمنا كامل الإيمان أم لا، أي لا يدري أهو مستحق لحقيقة الإيمان أم لا. فهنا يجب أن يستثني إذا كان كذلك، لأنه كما قلت قد يقع في محظور إذا لم يستثني، يقول أنا مؤمن ويراد به الإيمان المطلق، قد يقع في محظور وهو أنه يزكي نفسه بلا علم، أي يزكي نفسه أنه يأتي بجميع الواجبات ويترك جميع المحرمات ولا يتلبس بها. فهذا الاستثناء في حقه هذا واجب. ولهذا كما حدث مع ابن مسعود لما الرجل قال أنا مؤمن، فقيل لابن مسعود إن هذا الرجل يزعم بأنه مؤمن، قال سألوه أهو في الجنة أم في النار، فقال الرجل لا أعلم، فقال ابن مسعود فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية، كما تقول الثانية لا أدري الله أعلم، وكذلك الأولى قال أنا مؤمن إن شاء الله. في سورة أخرى أيضا يذكرها أهل السنة، وصورة هذه الجزئية وهو أن يستثني، أي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله بالنظر إلى ما حصل في قلبه من الإيمان هو بمشيئة الله، أو أنه علقه من باب بيان التعليل، علقه من باب بيان التعليل، مثل هذا جائز في الشرع، وردت في ذلك آيات قرآنية وأحاديث نبوية تبين أنه تعلق على النصوص في أمور محققة، كما في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين، ذكر المشيئة مع أن الأمر محقق، وبقوله سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى في سورة الكهف قال إلا أن يشاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وحتى في حديث الشفاعة في النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة. وإني خبأت أو اختبأت دعوتي إلى يوم القيامة فإنها نائلة إن شاء الله من أمتي من لم يشرك بالله شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن التفصيل هذا لابد منه، فأهل السنة والجماعة يجيزون بل يوجبون الاستثناء من الإيمان المطلق، ويمنعون الاستثناء من مطلق الإيمان أي من أصل الإيمان. وهذه المسألة في الأصل إنما أحدثها المرجئة، بحيث أن عندهم إما مؤمن أو كافر، ليس هناك وسط بينهما مؤمن عاصي مؤمن أو كافر. فهؤلاء يحرمون الاستثناء، فلا يجوز عندهم أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه شك في الإيمان. فيقولون هذا ليثبتوا أن الإيمان هو التصديق في القلب فقط. يقولون أنه لا يجوز، يحرم الرجل أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، خلافا الكلابية الذين أوجبوا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. بينما أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وسط بين الغالي والجافي، وبين الإفراط والتفريط كما هو معروف. فهم وسط، يقولون أنه يجوز الاستثناء من كمال الإيمان وعدم العلم بالعاقبة، ولا يجوز الاستثناء من أصل الإيمان، بمعنى أنهم يرون أن الطاعات أو الأعمال عموما داخلة في مسمى الإيمان. فلما يستثني الرجل المؤمن فيستثني من هذه الأعمال لأنها مكملة للإيمان، لا يستثني من الأصل وإنما يستثني من هذه الأعمال. لا يدري أكانت هذه الأعمال حققها حتى حقق الإيمان الكامل، هو لا يدري من هذا القبيل، بخلاف المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، فعندهم إما مؤمن وإما كافر. وبالتالي عندهم أن الاستثناء من الإيمان حرام، لصح ذلك لأنه عندهم خروج من أصل الإيمان إذا استثنى، لأنه شك في أصل الإيمان، والشك في أصله ينافي الجزم في الإيمان. هذا وبالله التوفيق، وسبحانك اللهم وبحمدك.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هل قول أن الكرسي موضع قدمي الله صحيح؟ فإن لم يكن كذلك فما هو إذن الكرسي؟ لأن البعض من أهل العلم فسره بالعلم، كقوله تعالى: وسع كرسي السماوات والأرض، وسع علم السماوات والأرض. فلا تعكر سؤال هذا الظهر. نعم. الجواب على ذلك أن العلماء في الكرسي اختلفوا في ذلك على أقوال عديدة، وتباينت آراؤهم في ذلك إلى 5 أقوال. بعضهم يرى أن المراد بالكرسي أول الكرسي بأنه العلم، وأول الكرسي هو أول العرش بأنه الملك، هذا منسوب إلى الجهمية، حيث أنهم أرادوا الفرار من إثبات العلو واستواء الله سبحانه وتعالى، فأولوا بهذه التأويلات. ومع ذلك ذهب ابن جرير الطبري إلى ترجيح هذا القول ونسبه للإمام ابن عباس، وابن عباس هذا النقل عنه أو النسبة إليه غير صحيحة لا تثبت. فيه من قال أن الكرسي هو العرش، هو مروي عن حسن بصري، وفيه من قال أن الكرسي هو الذي هو قدرته الذي يمسك به السماوات والأرض، وفيه من قال أن الكرسي، وهذا من قال به بعض المتكلمين من الفلاسفة المنسوبين للمسلمين الإسلام، قالوا أن الكرسي المراد به الفلك الثامن أو فلك البروج أو فلك الكواكب الثابتة، وأصح الأقوال في ذلك وأصح المدارك في ذلك أن الكرسي هو أعظم المخلوقات بعد العرش، وأنه قائم بنفسه، وأنه ليس شيئا معنويا كالعلم وكذا إلى آخره، وأنها موضع قدمي الباري سبحانه وتعالى. وهذا ما دل عليه حديث ابن عباس في تفسير الآية سعى الكرسي السماوات والأرض، قال الكرسي موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا المذهب ومذهب السنة والجماعة الذين ومن تبعهم بإحسان، الذين ذكروا أو استندوا لذلك إلى هذا الحديث، وهو حديث موقوف على ابن عباس بن السح مرفوعا، وكذلك استندوا إلى حديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما السماوات والسبع من الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض ثلاث، ويفضل العرش على الكرسي أو فضل العرش على الكرسي كفضل تلك الحلقة على تلك الحلقة. وهذا يدل على أنه من قال بأنه العلم يبطل، وقال أوله بالعلم باطل، لأنه ليس شيئا معنويا ممكن شيء قائم بذلك كما ذكرنا عنه. ومن أوله بالعرش أيضا يخالفه، قالوا هو ذات العرش، ومن أوله بأنه قدرته إلى آخره، كل هذه التأويلات ليس لها أساس صحيح. الصحيح ما قد ذكرناه، العلم عند الله سبحانه وتعالى. سؤال هنا يقول: ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد في تفسير الآية يوم يكشف عن ساق بشدة الهول والأمر، ألا يعد ذلك من تأويل الصفات؟ والسؤال الثاني، الآن ترك سؤال ثاني بعدين. أولا الجواب على هذا السؤال يتطلب منا أن نجيب عنه بشقين. الأول من حيث ثبوت ذلك عن ابن عباس المجاهد، والثاني في حالة أو في حالة ما إذا قدرنا صحة نسبة هذا الكلام إلى ابن عباس المجاهد. أما الأول فذهب بعض أهل التحقيق إلى القول بأنه لم يثبت عن ابن عباس أو لم تصح نسبة هذا الكلام إلى ابن عباس ما حقق المسألة صاحب كتاب السلسبيل الرقراق في تفسير ابن عباس لقوله تعالى يوم يكشف عن ساق. فحقق صاحب الكتاب أنه لا تصح النسبة إلى ابن عباس رضي الله عنهما ولا إلى مجاهد. الحالة الثانية وهو في حالة ما إذا سلمنا أو على تقدير صحة نسبة هذا الكلام لإمام ابن عباس ومجاهد وغير المفسرين، فاختلاف السلف في ذلك إنما مرده إلى النظر إلى لفظة الساق المطلقة، بحيث أنها وردت مطلقة وبعضهم أضافها إلى الله سبحانه وتعالى وبعضهم لم يضفها إلى الله سبحانه وتعالى. فمن فسرها غير مضافة إلى الله سبحانه وتعالى ففسرها بالمعنى اللغوي، فسرها بالمعنى اللغوي وهو شدة الهول وعظم الأمر. والتفسير هذا لا يشمل أو لا يدخل بحال في تأويل الصفات لأنه ليس داخل في باب الصفات حتى يقال أنه صفة من صفات الله، لأن من فسره على إطلاقه من غير إضافة إلى الله سبحانه وتعالى فسره بالأمر اللغوي، وبالتالي لا علاقة له أو لا يلزم من هذا التفسير تأويل الصفات لأنه لم يضاف إلى الله سبحانه وتعالى حتى يحمل على أنه تأويل للصفات. وبهذا يحمل كلام ابن عباس وغيره من المفسرين الآية على أنها وردت مطلقة غير مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى المعنى الثاني من فسرها مضافة إلى الله سبحانه وتعالى ورأى أن الإطلاق الوارد في الآية إنما ورد من باب التعظيم و احتج لذلك بحديث أبي سعيد الخدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة إلا أو ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. فهنا الحديث أضيفت ساق إلى المولى عز وجل وفسر في الآية السابقة يوم يكشف عن ساق على أن المراد به ساقه الله سبحانه وتعالى. هنا تكون الآية من آيات الصفات، فالواجب هنا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه كما هو معروف من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، من غير تأويل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تشبيه. تكون الحالة هذه هي صفة ذاتية ونثبتها ونمررها كما جاءت، وهذا خلافا للمعطلة ومن شاك لهم، هؤلاء ينفون هذه الصفة ويؤولونها بتأويل الأول وهو عظم الأمر وشدة الأمر، ولا يثبتونها لا بالقرآن ولا بالسنة الصحيحة. وفي حقيقة الأمر أنه لا منافاة بين الحديث والآية، أو بين الآية أو بين التفسير والحديث، حيث أنه يقال أن الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساقه يكون ذلك يوم شدة وهول وعظيم الأمر على المنافقين وعلى الكافرين الذين يعجزون ولا يقدرون على السجود لرب العالمين، بمعنى لا تعارض بين هذا الذات. نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير كما قلنا من غير تشبيه ولا تعطيل وإلى آخره، وأنه هذا لا يتعارض مع حمله أيضا مع المعنى اللغوي وهو شدة الأمر وعظم الهول، وهو شدة الهول وعظم الأمر. هذا بالنسبة ما إذا كان الإمام ابن عباس كان مؤولا الصفات، كلا، بل أن ابن عباس هنا إذا صحت كما ذكرنا فهو محمول على المعنى الأول في الآية، لأنه من فسرها بالإطلاق فسرها بالمعنى اللغوي، أي من غير إضافة إلى الله، ومن أضاف إلى الله ففي هذه الحالة أثبت هذه الصفة الذاتية ولم يشبهها بخلقه ولم يؤولها التأويل الآخر الذي أولته به المعطلة. السؤال التالي الذي يقول هذا السائل: إذا كان حلق الرأس من صفة الخوارج، فما حكم من حلق رأسه من غير تشبه في دون هذه المسألة؟ تختلف باختلاف نية، لأن حلق الرأس قد يكون على وجه العبادة لله سبحانه وتعالى، كما هو حال الحاج أو المعتمر، فإن الحاج أو المعتمر له أو يستحب له حلق رأسه وهو أولى من التقصير، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال: رحم الله المحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال: رحم الله المحلقين، قال ثلاثا ثم قال: والمقصرين. دليل على أفضلية الحلق من التقصير، بمعنى يجوز هذا ويجوز هذا، وكلاهما على وجه العبادة على نحو ما أمر به الشرع، وقد يفعلها هو هذا الحق لا على وجه التوحيد، وإنما على وجه الشرك. هذا يقال أن مثل هذا الحلق شرك لا يجوز، خاصة أهل القبور وأهل الأضرحة الذين يطوفون بالضريح ويطوفون بالقبر سبعة أشواط كما يفعل البعض، ثم بعده ما ينتهي هو من بعض المناسك الشركية يحذر شعره. ليس هذا التعليق حرام، شرك لا يجوز فعله كله من أوله إلى منتهاه، وشرك الله هذا لا يصح. هذا الحلق هذا حرام، أما الأول فمشروع، أما الثاني فحرام. يبقى بينهما إما أن يحلق تشبها بأهل الخوارج، أو تشبها بلاعب أو مغني أو ما إلى ذلك، فهذا بحسب نيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا لم يفعل ذلك، غاية ما في الأمر أنه يريد أن حلق شعره، فهذا من العادة لا بأس بذلك، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أو غلاما أخذ شعره على سبيل القزع، فأنكر عليه فقال أحلقه كله أو اتركه كله، أحلقه كله أو اتركه كله، إما أن تفعل هذا أو تفعل هذا. أما القزع كما هو نشاهد الآن كثيرا لا يعدل في شعره بحيث يأخذ من جهة ويترك من جهة أخرى، فهذا قزع منهي عنه شرعا. فالحديث يدل على جواز الحلق، يعني يدل على جواز الحلق كلية، ويدل أيضا من جهة إن تركه لا بأس بذلك أيضا. فإذا المسألة هنا تعود أساسا إلى نية الشخص وعمله المبني على هذه النية. إن كانت نية صالحة وافقت عملا صالحا كما هو الشأن في الحج والعمرة، يجازى على نيته الصالحة، وإن كان عملا فاسدا وكانت نيته صالحة أو فاسدة فلا تشفع له النية الصالحة في العمل الشركي أو العمل المخالف للشرع. وإن كان العمل في ذاته مشروع والفعل لا يراد به شيء من تعبد أو وإنما للعادة، ف لا يترتب على فعله هذا لا إذن ولا أجر. وأنا تفرق النيات بين هذه الأعمال جميعا، ولهذا النية لا بد أن تجد انقضاء، أن تجد عملا صحيحا، وإلا لا تكون صحيحة، كما أشار ذلك حديث عمر بن الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هنا العمل هنا نية صالحة وهي هجرة إلى الله ورسوله، اختار نفس الهجرة من حيث مشروعيتها فالعمل صحيح، والنية كانت مبنية على العمل الصحيح. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهنا النية فاسدة وقعت في العمل الصحيح نفسه، لكن كانت نية فاسدة ف فلا يجدي العمل لأنه ليس مبنيا على العمل الصحيح. ذلك لأن من شرط العمل الصحيح أن يكون فيه إخلاص ومتابعة. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه. هذا يقول: لقد أشكل علي في عقيدة السنة الجمع بين المعية والفوقية، وجهونا بارك الله فيكم. سؤال ثاني: بما حلق الطفل الصغير المولود الجديد وزن شعره هل يتصدق؟ هذا سؤال ثاني أجبنا عنه، الوزن شعره إلى آخره. الأول أن الفوقية المراد به أن الله سبحانه وتعالى عال بذاته، فوق عرشه، بائن على خلقه، وأن المعية وهو معكم بعلمه بإحاطته بكل صفات الربوبية، يعني هو عال وقريب. هذا هو الحاصل. أما سؤال ثاني:
هل يجوز الاستثناء في إيمان مطلق أم في مطلق الإيمان؟ هل يجوز الاستثناء في الإيمان المطلق أم في مطلق الإيمان؟ الاستثناء في الإيمان مراده أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. فعند أهل السنة والجماعة يجوز أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار كمال الإيمان، أي أنه يستثني من الإيمان المطلق ولا يجوز باعتبار أصل الإيمان، أي أنه لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار مطلق الإيمان أو أصل الإيمان، أي أنه يجوز له باعتبار الإيمان المطلق بالنظر إلى الطاعات التي تقترن به. وأما الأصل، أي أصل الإيمان، لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. والعلماء في ذلك أو أهل السنة في ذلك يفصلون في هذه المسألة كما ذكر، يفصلون في هذه المسألة. فإذا قال الرجل أنا مؤمن إن شاء الله وشك في أصل الإيمان أو في مطلقه، لأن مطلق الإيمان هو بقاء أصله، إذا شك في أصل الإيمان على محرم، عندهم لا يجوز الشك في مطلق الإيمان أو في أصل الإيمان، لأن الشك فيه ينافي الإيمان، والإيمان يشترط فيه الجزم، أي الجزم بحصول الإيمان، الشك بحصول أصل الإيمان، الشك بحصول أصل الإيمان لا يجوز. إذن الحالة الأولى وهو الاستثناء من أصل الإيمان أو الشك في أصل الإيمان لا يجوز، وهو ما يعبر عنه بمطلق الإيمان. الحالة الثانية وهي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لكن لا يريد الشك أو جهة الشك، وإنما يريد أنه يخشى الشهادة على النفس باستكمال الإيمان، أي الخوف من تزكية النفس من الإيمان المطلق أو من استكمال الإيمان، بمعنى أنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله بالنظر إلى أنه ليس مؤمنا، أي لا يدري كونه مؤمنا كامل الإيمان أم لا، أي لا يدري أهو مستحق لحقيقة الإيمان أم لا. فهنا يجب أن يستثني إذا كان كذلك، لأنه كما قلت قد يقع في محظور إذا لم يستثني، يقول أنا مؤمن ويراد به الإيمان المطلق، قد يقع في محظور وهو أنه يزكي نفسه بلا علم، أي يزكي نفسه أنه يأتي بجميع الواجبات ويترك جميع المحرمات ولا يتلبس بها. فهذا الاستثناء في حقه هذا واجب. ولهذا كما حدث مع ابن مسعود لما الرجل قال أنا مؤمن، فقيل لابن مسعود إن هذا الرجل يزعم بأنه مؤمن، قال سألوه أهو في الجنة أم في النار، فقال الرجل لا أعلم، فقال ابن مسعود فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية، كما تقول الثانية لا أدري الله أعلم، وكذلك الأولى قال أنا مؤمن إن شاء الله. في سورة أخرى أيضا يذكرها أهل السنة، وصورة الجزئية وهو أن يستثني، أي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله بالنظر إلى ما حصل في قلبه من الإيمان هو بمشيئة الله، أو أنه علقه من باب بيان التعليل، علقه من باب بيان التعليل، مثل هذا جائز في الشرع، وردت في ذلك آيات قرآنية وأحاديث نبوية تبين أنه تعلق على النصوص في أمور محققة، كما في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين، ذكر المشيئة مع أن الأمر محقق، وبقوله سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى في سورة الكهف قال إلا أن يشاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبر وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وحتى في حديث الشفاعة في النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإني خبأت أو اختبأت دعوتي إلى يوم القيامة فإنها نائلة إن شاء الله من أمتي من لم يشرك بالله شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا التفصيل هذا لابد منه، فهل السنة والجماعة يجيزون بل يوجبون الاستثناء من الإيمان المطلق ويمنعون الاستثناء من مطلق الإيمان، أي من أصل الإيمان؟ وهذه المسألة في الأصل إنما أحدثها المرجئة، بحيث أن عندهم إما مؤمن أو كافر، ليس هناك وسط بينهما مؤمن عاصي، مؤمن أو كافر. فهؤلاء يحرمون الاستثناء، فلا يجوز عندهم أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه شك في الإيمان، فيقولون هذا ليثبتوا أن الإيمان هو التصديق في القلب فقط. يقولون أنه لا يجوز، يحرم الرجل أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، خلافا الكلابية الذين أوجبوا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بينما أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وسط بين الغالي والجافي، وبين الإفراط والتفريط كما هو معروف، هم وسط. يقولون أنه يجوز الاستثناء من كمال الإيمان وعدم العلم بالعاقبة، ولا يجوز الاستثناء من أصل الإيمان، بمعنى أنهم يرون أن الطاعات أو الأعمال عموما داخلة في مسمى الإيمان، فلما يستثني الرجل المؤمن فيستثني من هذه الأعمال لأنها مكملة للإيمان، لا يستثني من الأصل وإنما يستثني من هذه الأعمال، لا يدري أكانت هذه الأعمال حققها حتى حقق الإيمان الكامل، هو لا يدري من هذا القبيل، بخلاف المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، فعندهم إما مؤمن وإما كافر، وبالتالي عندهم أن الاستثناء من الإيمان حرام، لا يصح ذلك، لأنه عندهم خروج من أصل الإيمان إذا استثنى، لأنه شك في أصل الإيمان، والشك في أصله ينافي الجزم في الإيمان. هذا وبالله التوفيق، وسبحانك اللهم وبحمدك.